بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فنواصل بعون الله وتوفيقه وتيسيره شرح المنظومة البيقونية لمؤلفها أو ناظمها. من؟ ها تذكر؟ لا، عمر بن محمد بن فتوح البيقوني، وقيل طه بن محمد بن فتوح البيقوني رحمه الله تعالى. قال الناظم رحمه الله: وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف، وهو أقسام كثر. فهو الضعيف وهو أقسام كثر. احنا أمس وصلنا إلى أي حديث؟ أي نوع؟ نوع الحسن، صح؟ واليوم نشرع في الضعيف. هذا هو النوع الثالث من أنواع الحديث المذكورة في هذه المنظومة. الناظم عرف الحديث الضعيف فقال: وكل ما عن رتبة الحسن قصر. يعني شو قصر؟ يعني نزل وانحط عن رتبة الحديث الحسن. طبعا هذا بناء على أن الضعيف المقصود به المردود، لأن الحديث الضعيف إذا يعني قلنا كل ما عن رتبة الحسن قصر يدخل فيه الموضوع وشديد الضعف، فيدخل فيه العديد من الأنواع. يعني أهل العلم يقولون الحديث ينقسم إلى نوعين: إما مقبول أو مردود. إما مقبول أو مردود، والمقبول يشتمل على الصحيح والحسن، أما المردود فيشمل الضعيف وضعيف جدا والموضوع. قال: فهو الضعيف وهو أقسام كثر. جاء في بعض النسخ: وهو أقساما كثر. يعني الآن عندنا نحن: وهو أقسام كثر. شو عندكم في النسخ اللي عندكم؟ ها، حد عنده أقساما كثر؟ أقساما؟ إيه، أنت عندك كيف؟ أقساما. طيب، في بعض النسخ أقسام كثر، وبعض النسخ أقساما كثر، وكلا الوجهين صحيح. وكلا الوجهين صحيح. الأول قوله: وهو أقسام كثر، يعني بالرفع، صح؟ أقسام مرفوع، صح ولا لا؟ لماذا رفعت؟ على أنها خبر، خبر مرفوع، فكأنك تقول الضعيف أقسام كثر. يعني كأنك تقول الضعيف، الضعيف شو؟ مبتدأ، صح؟ والمبتدأ مرفوع ولا ها؟ مرفوع، وعلامة رفعه الضمة. كأنك يعني تقول معنى البيت إذا قلت وهو أقسام كثر، كأنك تقول الضعيف أقسام كثر. أما إذا نصبتها وخليتها أقساما كثر تصير تمييز، كأنك تقول كثر الضعيف أقساما، تصير تمييز. كثر الضعيف، كيف كثر؟ أقساما. كثر الضعيف أقساما. فهذا هو الفرق بين النسخ، وكلا الوجهين صحيح. أعيد؟ نعم. ها، واضح؟ حد ما توضح له؟ حد ما توضح له؟ طيب، الإمام الذهبي رحمه الله عرف الحديث الضعيف بتعريف أدق من هذا التعريف. قال: هو ما نزل عن رتبة الحسن قليلا، شوف كلمة قليلا، هاي كلمة قليلا هذه يعني هي اللي يعني جعلت تعريف الإمام الذهبي أدق من هذا التعريف، لأن لو اشتد هذا النزول يصير الحديث يخرج الحديث من الضعيف وينزل ويصير ماذا؟ شديد الضعف، ولو نزل عن شديد الضعف يصير موضوع أو مكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أي نعم. المردود بشكل عام كله يعني الضعيف مردود والضعيف جدا مردود والموضوع مردود، كلها في دائرة المردود، الحديث كله إلى دائرة ينقسم دائرتين مقبول ومردود. المردود لا ما يأخذ به إلا الضعيف على خلاف بين أهل العلم ويعني نعم. كيف العبرة؟ على خلاف في صحته وضعفه. نعم. أنت تقصد يمكن اللي هو الأخذ بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، صح؟ هذا يمكن باب فضائل الأعمال. والحديث الضعيف اختلف في أهل العلم على قولين، فبعض أهل العلم قالوا لا نأخذ بالحديث الضعيف، نكتفي بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان الحديث صحيح أو كان حسن نأخذ به سواء في الأحكام أو في الفضائل أو غيره. ولكن جمهور أهل العلم أخذوا أو عملوا بالحديث الضعيف أو أخذوا به في باب فضائل الأعمال. يعني مثلا الآن الصيام عبادة، صح ولا لا؟ إذا أتانا حديث في فضل الصيام في الأجر المترتب على الصيام ولم يشتد ضعفه، كان فقط ضعيف، فجمهور أهل العلم يقبلون هذا الحديث ويذكرونه في كتبهم وفي خطبهم، يقولون لأن العبادة ثابتة ما في بدعة في الموضوع، العبادة الصيام، صح ولا لا؟ والأجر عند الله سبحانه وتعالى. فنحن الآن نحث الناس على هذا العمل الصالح بهذا الحديث الضعيف الذي لم يشتد ضعفه، ولكن للأسف بعض يعني البعض تساهل في هذا الباب ودخل في هذا الباب الحديث شديد الضعف والحديث حتى الموضوع صلى الله عليه وسلم والعافية. فأهل العلم الذين قبلوا بالحديث الضعيف في باب فضائل الأعمال اشترطوا أن يكون لهذه العبادة أصل ثابت صحيح، هذا أول شيء. الأمر الثاني ألا يشتد الضعف بالحديث. الأمر الثالث ألا يعتقد ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم فيصدر بلفظ بصيغة التمريض، يعني ما تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا تقول روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، قيل كذا وكذا، يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الحديث أيها الإخوة يحكم عليه بالضعف عند فقد أي شرط من شروط الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الشروط هذه إذا فقد أي منها ضعف الحديث. ما هي هذه الشروط؟ ذكرناها أمس، حد يذكرها من اللي كان موجودين أمس؟ حد يذكر يعني اللي ذكر الاتصال، اتصال السند، حد يذكر غيرنا؟ ضبط الرواة، تذكر شيء؟ العدالة، ألا يكون شاذ ولا يكون معل، لا التواتر أمر آخر بعيد. طيب هذه شروط إذا اختلت في الحديث صار الحديث ضعيفا، اتصال السند. طيب إذا اختل الاتصال شو يصير الحديث؟ منقطع، أحسنت، والمنقطع من أنواع الضعيف، هذا الشرط الأول، إذا اختل الحديث يصير ضعيف اللي هو شرط الاتصال. طيب الشرط الثاني قلنا عدالة الرواة، طيب إذا اختل هذا الشرط شرط العدالة شو يصير الحديث؟ لا، العدالة إذا اختلت العدالة موضوع. فلان تقول نحن قلنا العدالة شو هي؟ الاستقامة الظاهرة والبعد عن الكبائر والإصرار عن الصغار. فإذا كان الإنسان فاسق والعياذ بالله أو كاذب هذا حديثه موضوع. فإذا اختل هذا الشرط شرط العدالة يصير الحديث موضوع. الشرط الثالث اللي هو الضبط، ضبط الرواة. إذا اختل هذا أيضا الحديث يضعف. ماذا يصير؟ حديث ضعيف أو شديد الضعف على حسب اختلال الضبط، يعني الضبط حتى على درجات. طيب الشرط الرابع أو الخامس اللي هو السلامة من الشذوذ. لا، احنا ذكرنا أول شيء الاتصال، بعدين العدالة، بعدين الضبط، بعدين الرابع نعم السلامة من الشذوذ. والعكس ما هو عكس هذا؟ إذا يعني إذا كان الحديث لم يسلم من هذا الأمر ماذا يصير؟ شاذ. والشاذ من أنواع الضعيف. وكذلك هناك الحديث المنكر هو من أنواع الحديث الضعيف. الأمر الخامس السلامة من العلة. الحديث إذا كان معلا يعتبر حديثا ضعيفا، وهكذا الحديث الضعيف متى ما اختل شرط من هذه الشروط يصير الحديث ضعيفا. الحديث الضعيف قد يرتقي إلى رتبة الحسن، قد يرتقي إلى رتبة الحسن إما بوجود عاضد يعضده من متابعة، أو طبعا المتابعة في الإسناد، أو شاهد للمتن، أو شاهد للمتن. والشاهد على نوعين، إما شاهد لفظي أو شاهد معنوي. طيب شو معنى هذا الكلام؟ إن الحديث الضعيف، طبعا الحديث الضعيف عبارة عن إسناد ومتن، أي حديث عبارة عن إسناد ومتن. أحيانا يكون الإسناد، يعني الآن الإسناد إذا كان ضعيف قد نجد متابع لهذا الحديث الضعيف، قد نجد متابع لهذا الحديث الضعيف. تعرفون الآية أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، صح ولا لا؟ فالآن نحن ليش ضعفنا هذا الحديث؟ لأن في إسناده مثلا فلان ضعيف، صح ولا لا؟ إذا شفنا فلان أحد الرواة ضعيف، ضبطه ضعيف لا يضبط، نقول هذا الحديث إسناده ضعيف. طيب إذا وجدنا إسناد آخر ضعيف لم يشتد ضعفه، نقول الحديث يرتقي إلى رتبة الحسن لأن هذا ساند هذا، نعم قواه وعضده، فصار الحديث ارتقى من الضعيف إلى الحسن. أهم شرط أن لا يشتد ضعف أي من الإسنادين، لأن إذا كان ضعيف جدا خلاص لا نأخذ به، لا نذكره إلا على وجه التحذير أو البيان. فإذا لم يشتد ضعف الإسناد يمكن لنا أن نعتبره ماذا؟ ها؟ متابع، متابعة. والمتابعة قد تكون في أي طبقة من طبقات السند. كيف؟ يعني قد يكون مثلا التابعي، طبعا التابعي اللي هو روى عن من؟ الصحابي. قد يكون التابعي ضعيف، طيب فيأتي الحديث من إسناد آخر من تابعي آخر ضعيف، مو بشرط قوي، طبعا هذا مسلم به أكيد، يعني إذا حصلنا الحديث إسناده قوي خلاص نأخذ بالحديث القوي الصحيح الثابت. ولكن هناك الآن نحن نريد أن نقوي الحديث، إذا وجدنا متابع له قوي الحمد لله خلاص الموضوع واضح ما يحتاج، ولكن إذا وجدنا متابع له ضعيف، تابعي آخر ضعيف، نقول هذا التابعي تابع هذا الراوي الآخر اللي هو التابعي الآخر، ف تقوى الحديث وارتقى. يعني الآن اثنين ضعفاء ولكن ساندوا بعضهم فصار الحديث حسن. هذه هي المتابعة. أنا أتيت بمثال هنا، الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده، أخرجه الإمام أحمد في مسنده قال حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة. طبعا تحين أول ما سمعت ابن لهيعة عرفت أظن العلة في الحديث هذا، أن عبد الله بن لهيعة القاضي المصري المعروف كان قد اختلط، كان قد اختلط. قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا كعب بن علقمة قال سمعت عبد الرحمن بن شماسة يقول أتينا أبا الخير فقال سمعت عقبة بن عامر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما النذر يمين كفارتها كفارة يمين، إنما النذر يمين كفارتها كفارة يمين. هذا الحديث فيه ابن لهيعة، والإسناد إذا كان فيه ابن لهيعة، ابن لهيعة كان قد اختلط فيعتبر حديثه حديث ضعيف. أهل العلم طبعا ميزوا بين من روى عنه قبل الاختلاط ومن روى عنه بعد الاختلاط، وسموا بعض الرواه الذين رووا عنه قبل اختلاطه. هو قبل اختلاطه كان لا بأس به، يعني ما كان في أعلى مراتب الثقة ولكن كان لا بأس به، ولكن بعضه بعد اختلاطه خلاص. وذكروا عدة أسباب لاختلاطه، قيل سقط من فرس وقيل احترقت كتبه وقيل، ففي هناك عدة أقوال. يعني من الذين رووا عنه قبل الاختلاط عبد الله بن المبارك وعبد الله بن يزيد المقرئ وعبد الله بن وهب وعبد الله بن عبد الله، من يذكرنا بالآخر بعد؟ ما حد يذكر؟ عبد الله بن وهب وعبد الله بن يزيد المقرئ عبد الله بن المبارك، الحين راح عن بالي في رابع بعد، وقتيبة بن سعيد. فهؤلاء الرواة رووا عنهم قبل الاختلاط. هؤلاء الذين رووا عنه قبل الاختلاط. هذا الحديث من رواية حسن عن ابن لهيعة، من رواية حسن عن ابن لهيعة، وحسن ممن روى عنه بعد الاختلاط، فالحديث ضعيف، الحديث ضعيف. ولكن ابن لهيعة تابعه راو آخر وهو عمرو بن الحارث، وين؟ في صحيح مسلم. عمرو بن الحارث تابع ابن لهيعة. ابن لهيعة روى عن من؟ عن كعب بن علقمة قال سمعت عبد الرحمن بن شماسة الحديث. عمرو بن الحارث أيضا روى عن كعب بن علقمة في صحيح مسلم فتابعه عن نفس الشيخ. يعني ابن لهيعة، نحن كنا خايفين أن يكون ابن لهيعة اختلط، يعني قلنا يمكن ابن لهيعة أخطأ لأنه اختلط، صح ولا لا؟ فهو قال حدثني كعب بن معلقمة، لما وجدنا عمرو بن الحارث أيضا روى عن كعب بن علقمة الحديث يعتبر شو؟ خلاص. واضح؟ واضح الجميع؟ كيف؟ الحديث اللي الرواية الثانية في صحيح مسلم، هو صحيح مسلم حسب علمي يعني. نعم تختلف، هذا أمر باب آخر اللي هو شرط البخاري وشرط مسلم. نعم نعم صحيح. بس شو الآن الحكم بالنسبة للحديث الثاني؟ اي نعم، لا انا اقول يعني الان الحديث اللي في صحيح مسلم الحمد لله خلاص صحيح، صح ولا لا؟ طيب الحديث الاخر اللي في مسند احمد شو نحكم عليه؟ نقول عنه ضعيف ولا نقول عنه حسن لغيره؟ نقول عنه حسن لغيره لان ارتقى الان. الحديث الضعيف اذا ارتقى نسميه حسنا لغيره، لانه ما استوى حسن او ما صار حسن الا لانه جاء تقوى بغيره. واضح؟ فهذا الفرق بين الحسن بذاته والحسن لغيره. الحسن بذاته خلاص الإسناد حسن، وذكرنا أمس شو الحسن. نفس الشيء صحيح لذاته وصحيح لغيره. الصحيح لذاته خلاص الإسناد صحيح، أما الصحيح لغيره نعم حديث حسن إسناده حسن تقوى بإسناد حسن آخر أو بصحيح صار صحيحا لغيره، صار صحيحا لغيره لأنه تقوى بغيره فارتقى من الحسن إلى الصحيح. طيب هنا ينبغي الانتباه إلى أن عند التقوية يجب التنبه إلى عدم اشتداد ضعف الرواة، يعني إذا كان في الإسناد راوي شديد الضعف أو كذاب خلاص هذا نرمي به، فيعني ما نقوي لحديث شديد الضعف أو حديث الموضوع هذا ما نقوي، هذا نذكره على بيان من يعني على وجه التحذير والبيان فقط. هذا الأمر الأول هو المتابعة، يعني الحديث ضعيف قلنا يتقوى إما بمتابعة في السند أو بالشاهد في المتن، قلنا الشاهد إما يكون لفظي أو شاهد معنوي. مثاله ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة عن الحسن بن صالح عن ابن أبي ليلى، عيد عن الحسن بن صالح عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ضحى أحدكم فليأكل من أضحيته، إذا ضحى أحدكم فليأكل من أضحيته. طبعا الأضحية بتشديد الياء، بعضهم يقول أضحية ولكن صحيح أنها بتشديد الياء أضحية. قال الشيخ الألباني رحمه الله: وهذا إسناد ضعيف. قال: رجاله كلهم ثقات، رجال مسلم، رجاله كلهم ثقات رجال مسلم، غير من ابن أبي ليلى، غير ابن أبي ليلى. احنا ذكرنا قلنا الحديث هذا من رواية الحسن بن صالح عن ابن أبي ليلى عن عطاء. وابن أبي ليلى قال اسمه محمد بن عبد الرحمن الكوفي القاضي الفقيه، أورده الذهبي في الضعفاء وقال صدوق سيء الحفظ، وقال الحافظ في التقريب صدوق سيء الحفظ جدا، صدوق سيء الحفظ جدا. قال: ثم وجدت ما يقويه. الآن الشيخ الألباني رحمه الله سيقويه بشاهد آخر. قال: هو ما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بلفظ، طبعا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا وأطعموا واحبسوا أو ادخروا، كلوا وأطعموا واحبسوا أو ادخروا. قال: والأحاديث بهذا المعنى كثيرة. فهذا الآن شاهد إيش؟ ها؟ معنوي ولفظي. الآن هذا الشاهد لفظي واضح، لأنه عفوا معنوي، شاهد معنوي لأن اللفظ تغير ولكن المعنى واحد، فصار الشاهد الآن معنوي. هذا كلام الشيخ رحمه الله. والحديث أيضا على فكرة أخرجه البخاري أيضا عن سلمة بن الأكوع، وجدته عن سلمة بن الأكوع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلوا وأطعموا وادخروا. فالحديث أيضا في صحيح البخاري ولكن عن صحابي آخر وهو سلمة بن الأكوع. أقول أيها الإخوة، نعم عفوا، أي نعم إسناد أي نعم ارتقى من الضعف إلى الحسن لغيره. أما الحديث الصحيح يتم صحيح، واضح؟ كيف؟ لا لا ما يشترط. هذا من باب الاستئناس أو من باب زيادة الاطمئنان، ولكن يكفي شاهد واحد وخلاص. إيه؟ هو يعني الباحث لما يبحث يجد أحيانا شواهد عديدة أو متابعات عديدة، هذا مما يعضد ويقوي أيضا ويزيد الاطمئنان من باب ولكن ليطمئن قلبي، ولكن يكفي شاهد واحد لتقوية الحديث. طبعا قلنا بشرط أنه لا يشتد الضعف. وعلى فكرة في شاهد أحيانا يكون قاصر، أحيانا بعض الأحاديث نعم يعني قد تشهد لأول وهلة ولكن فيها زيادات ضعيفة، فيكتفى بموضع الشاهد. يعني تقول عندما تقول هذا الحديث يشهد لذلك، ينبغي أن يكون الحديث بكامله إما بنفس اللفظ أو بنفس المعنى. أحيانا يكون في زيادة معنى أو زيادة أمر آخر، هذه الزيادة نقول عنها زيادة ضعيفة. ليش؟ لأنها ما وجدت المقوي أو العاضد. واضح؟ لذلك ينبغي أن ننتبه النقطة هاي. الشيخ الألباني رحمة الله عليه كان ينبه كثيرا على هذا الموضوع، يقول هذا الشاهد شاهد قاصر لا يصلح يعني شاهدا للحديث هذا. أحيانا يكون الشاهد فيه زيادة، فتقول يعني أنت كباحث تحسن موضع الشاهد فقط، أما الزيادة هذه لم تجد ما يقويها، إسنادها ضعيف لا زالت، صح ولا لا؟ خلاص تقول الحديث هك يعني هذا القطع حسنة والزيادة لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني مع كثرة الممارسة تعودون عليه بإذن الله تعالى. قال الناظم رحمه الله: وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. في الأبيات السابقة ذكر الناظم الأنواع، أنواع الحديث. أعيد البيت؟ أعيد؟ موجود؟ طيب. في الأبيات السابقة ذكر الناظم الأنواع بحسب الثبوت، يعني إما صحيح أو ضعيف، صح ولا لا؟ الآن انتقل طريقة أخرى في ذكر أنواع الحديث. الآن يذكر الأنواع باعتبار ما ينتهي إليه السند. يعني قبل كان يذكر يقولك صحيح حسن ضعيف، عدد الأنواع بحسب الرتبة. الآن سيعدد الأنواع بحسب ما ينتهي إليه السند. شو اللي ينتهي إليه السند آخر شيء؟ إما أن يكون حديث مرفوع أو يكون حديث موقوف أو يكون حديث مقطوع أو يكون حديث قدسي أو يكون حديث قدسي. قال: وما أضيف للنبي المرفوع، يعني أضيف يعني شو؟ يعني نسب، يعني ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو المرفوع. والذي ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة خلقية أو خلقية. قول معروف القول، صح ولا لا؟ الحديث يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أو الفعل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كان يرفع يديه في الدعاء، هذا حديث يعني مرفوع من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. تقرير، يعني شو تقرير؟ حد يعرف؟ حد يوضح لي؟ نعم تفضل. أحسنت. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقر فلان على فعله، يقول له خلاص يقر عليه. مثل اثنان من الصحابة اللي تيمموا ثم لما وجدوا الماء أحدهم عاد الصلاة والثاني لم يعد، فقال لأحدهم أصبت السنة، وقال الآخر لك أجر الاجتهاد. نعم نعم، أكل الضب. لما خالد بن الوليد رضي الله عنه كان معه وقدم إليهم الضب، فالنبي صلى الله عليه وسلم عافه فسأل عنه الصحابي، قال يعني أحرام هو؟ قال لا، ولكن لم أكن يعني ليس من طعام قومي صلى الله عليه وسلم، أو كما قال. فقال الصحابي فاجتررته، يعني بمعنى نحن يعني كلام ما شاء الله بكل شهية. والنبي صلى الله عليه وسلم أقر على أكل الضب، ما أنكر عليه، هذا إقرار. أو صفة خلقية أو خلقية. الخلقية معروف، كان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا شديد سواد العينين، كث اللحية، نعم، ليس بالطويل ولا بالقصير، صفة خلقية، كان صلى الله عليه وسلم لم يكن نعم كثير، نعم كان يبتسم النبي صلى الله عليه وسلم، ها، لم يكن أرحم بالعيال من النبي صلى الله عليه وسلم، كان خلقه القرآن، هذه كلها صفات خلقية. فهذا هو الحديث معنا مركزين، الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا سمي مرفوعا؟ يعني ليش سميناه مرفوع يعني؟ هو صح، انتوا وايد جربتوا تحومون حول الحماية يعني. أحسنت، ارتفع على أقوال غيره، يعني رفعت مقام، لرفعت مقام النبي صلى الله عليه وسلم سمي الحديث المرفوع مرفوعا. واضح؟ لأن الحديث المرفوع ليش سمينا حديث مرفوع؟ لأنه متعلق بمن؟ ومقام النبي مو مقام رفيع، صح ولا لا؟ بس هناك حديث أعلى من الحديث المرفوع، اللي هو الحديث القدسي، الحديث القدسي من كلام الله سبحانه وتعالى. قال وما لتابع هو المقطوع، كان المفروض يذكر الحديث الموقوف ولكن أخره لما بعد، وكان أفضل لو قدمه على الأقل ذكر الآن بعد هذا البيت، سيأتي بإذن الله فيما بعد. الحديث الموقوف هو ما وظيفة للصحابي، ما وظيفة للصحابي، والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أيوة مؤمنا به ثم مات على ذلك. قال وما لتابع هو المقطوع، وما لتابع هو المقطوع، من هو التابعي؟ حد يعرف لي التابع؟ هو من أيوة هو من أدرك أو لقي الصحابي، نعم، ثم مات على ذلك. فالتابعي هو من لقي الصحابي مؤمنا ثم مات على ذلك. هناك طبقة بين الحديث بين الصحابة والتابعين، نبه عليهم أهل العلم، طبقة المخضرمين، جزاك الله خير. المخضرمين، من هو المخضرم؟ لا، هو أدق من هذا، من أدرك الجاهلية، إيه، من أدرك الجاهلية، جزء من الجاهلية وجزء من الإسلام، نفس ما أنت تفضلت، ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الحديث المخضرم شو يعتبر؟ الحين هاي يبالها شوي بعد، من يعرف؟ ليش؟ لا خله يجاوب أول، ليش؟ ما عندك؟ طيب ليش؟
لأن حديث التابعي رد، لأنه قد يكون أخذ المرسل رد، لأنه قد يكون أخذ من التابعي، أما هذا لا احتمال أن يأخذه من الصحابي، والصحابي ثقة.
ممكن، نعم ممكن،
لم تتحقق اللقيه كله.
أحسنت، لأن لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، غير الفلان اللي يلقى النبي صلى الله عليه وسلم ويعايش النبي صلى الله عليه وسلم وينال من بركة النبي صلى الله عليه وسلم، غير عن الذي لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ لذلك عده العلماء، نبه الحافظ ابن حجر في كتابه نزهة النظر على نخبة الفكر، أن المخضرم يعد من كبار التابعين، يعد من كبار التابعين، فحديثه يعتبر شو؟ مقطوع. حد عنده سؤال الآن؟ شيء ما توضح فيه؟ نعم، الحديث المقطوع. قال الحسن البصري رحمه الله في الأمراء، أعيد، قال الحسن البصري رحمه الله في الأمراء والله لا يستقيم الدين إلا بهم، أعيد، قال، مو بحد يكتب لي أعيد، مرة استوترة، والله لا يستقيم الدين إلا بهم وإن جاروا وظلموا. والله إحنا نكمل. والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون. هذا أثر مقطوع على من؟ الحسن البصري. والحسن البصري رحمة الله عليه من أئمة التابعين. ما ذكرت السند الآن، ما استحضره، ولكن الحديث هذا معروف ثابت عنه، وتجده في كتاب معاملة الحكام للشيخ عبد السلام بن برجس رحمة الله عليه. تجد تخريجه في هذا الكتاب. قال الناظم رحمه الله: والمسند المتصل الإسناد من، عفوا هل قال شيء، والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. ما معنى قول الناظم ولم يبن؟ ها، لم ينقطع. مو يقولون زمان كانوا غراب البين اللي تشائمون به كانوا بالجاهلية، البين يعني القطع، يعني لم ينقطع، يعني متصل. والمسند الآن النوع هذا، اسم النوع هذا المسند، يعني حطوا الآن النوع السابع من أنواع الحديث المذكورة في هذه المنظومة، الحديث المسند. تعريفه قال: المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. الحديث المسند اختلف فيه علماء الحديث على أقوال في تعريفه، يعني بيان حد الحديث المسند. نذكر هذه الأقوال، طبعا المسألة فيها نقاشات وفيها أخذ ورد، ولكن أذكركم اللي هي الأقوال الثلاثة المشهورة في هذا الباب. القول الأول قول الحافظ ابن عبد البر الأندلسي رحمة الله عليه، الحافظ ابن عبد البر قال: الحديث المسند هو ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. أعيد، هو ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. ذكر هذا في كتابه التمهيد، في كتاب التمهيد. شو الاعتراض؟ في هناك اعتراض على هذا التعريف؟ أحد يعرفها؟ تفضل. أحسنت، يعني صار هو الحديث المرفوع. شو الفرق بينه وبين المرفوع؟ صح ولا لا؟ قد الحين احنا الحديث المسند نحن قلنا الناظم شو يقول؟ المتصل الإسناد. المرفوع قد يكون إسناده منقطع، صح ولا لا؟ مع أنه مرفوع قد يكون منقطع. فالآن يعني صار ما في فرق بين الحديث المرفوع والمسند. هذا الاعتراض على هذا التعريف. التعريف الثاني قول الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية، الكفاية في علم الرواية، قال: المسند هو ما اتصل إسناده من راويه إلى منتهى. هو ما اتصل إسناده من راويه إلى منتهى. اعترض على هذا التعريف بأنه لا فرق بين المسند والمتصل. إيه؟ المتصل حديث يعني نوع آخر سيأتي بإذن الله تعالى معنا بعد قليل. فقوله ما اتصل إسناده من راويه إلى المنتهى تعريف منتقد، تعريف منتقد، لأنه يدخل فيه الحديث المرفوع والموقوف والمقطوع يدخل فيه يعني العديد من الأحاديث، ولا فرق بينه وبين الحديث المتصل على هذا التعريف. التعريف الثالث للحديث المسند تعريف الحاكم، عنده كتاب اسمه معرفة علوم الحديث، معرفة علوم الحديث. قال رحمة الله عليه: والمسند من الحديث، والمسند من الحديث أن يرويه المحدث عن شيخ، أعيد، أن يرويه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه لسن يحتمله. أكمل ولا أعيد؟ في تكملة أكمل. وكذلك سماع شيخه من شيخه، أعيد، وكذلك سماع شيخه من شيخه إلى أن يصل الإسناد إلى صحابي مشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعيد التعريف كامل. قال: والمسند من الحديث أن يرويه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه لسن يحتمله، وكذلك سماع شيخه عن شيخه إلى أن يصل الإسناد إلى صحابي مشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو التعريف الراجح، لأنه اشتمل على شرطين: الاتصال والرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه اختصر هذا الكلام كله، كلام الحاكم، طبعا هو رجح كلام الحاكم هذا اللي ذكرناه الآن، التعريف الأخير الثالث للحديث المسند. قال الحافظ رحمه الله: الحديث المسند هو مرفوع صحابي بإسناد ظاهره الاتصال، مرفوع صحابي بإسناد ظاهره الاتصال. وهذا أدق تعريف للحديث المسند. نعم، واضح. حديث المسند معروف الآن، أي حديث اتصل إسناده ورفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو حديث مسند. لو تفتحون كتاب المسند للإمام أحمد تجدون المسندات ما شاء الله موجودة بعشرات الألوف. قال الناظم رحمه الله: وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل، وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. ذكر الآن الناظم النوع السابع من أنواع الحديث المذكورة في هذه المنظومة، عفوا النوع الثامن في هذه المنظومة، هو الحديث المتصل. المتصل سماه بعض أهل العلم الموصول، يعني يطلق على الحديث المتصل الحديث الموصول. والإمام الشافعي رحمة الله عليه، وكان أيضا إماما في اللغة كما تعرفون، سمى الحديث المتصل الحديث المؤتصل، المؤتصل يعني ميم بعدين همزة على الواو بعدين تاء صاد لام، المؤتصل. طبعا هي لغة أيضا، يعني له الحديث الآن ثلاثة أسماء. شو هي؟ أحد يذكرها؟ أحد يقولها يذكرها؟ تفضل. أيوة، المتصل والمؤتصل والموصول. الحديث المتصل الآن على حسب ما قال المصنف الناظم، قال وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى. يعني الآن شو معنى الحديث المتصل عند الناظم؟ هو ما اتصل إسناده إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الآن شو الفرق بين المتصل والمسند؟ نحن توا قلنا أن قبل قليل قلنا شو عن الحديث المسند؟ ما اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما الفرق بين المسند والمتصل؟ ها؟ لا هذا مو فرق. يعني الآن في النهاية النتيجة واحدة، صحابي الصحابي، لا ما أتكلم عن الصحابي، أتكلم عن المسند. إحنا قلنا قبل قليل أن المسند هو ما اتصل إلى النبي، مرفوع تاء الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد ظاهره الاتصال. الآن الناظم يقول وما بسمع كل راوي يتصل إسناده للمصطفى. الراجح أيها الإخوة عدم اشتراط الرفع في الحديث المتصل. الراجح عند المحققين من أهل الحديث أن الحديث المتصل لا يشترط فيه الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عفوا، عدم الرفع لا يشترط فيه، لا يشترط فيه الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني المتصل بعبارة أوضح، بعطيكم مثال، كتاب مثلا مصنف المصنف لابن أبي شيبة، ذكر فيه بأسانيده ابن أبي شيبة، ذكر فيه حدثنا فلان عن فلان عن فلان إلى الصحابي مثلا ابن عباس، ولم يذكر النبي، ذكر كلام الصحابي. طبعا حديث موقوف صح ولا لا؟ كلام الصحابي حديث موقوف. فقد يتصل الإسناد من الراوي اللي هو صاحب الكتاب إلى الصحابي ولم يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا نسميه مسند ولا متصل؟ متصل. هذا هو الفرق بين المسند والمتصل. المسند له شرطين والمتصل له شرط واحد. المسند خلينا نبدأ من المتصل. المتصل شرطه الاتصال فقط، الاتصال من الراوي إلى من روي عنه، سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم أو كان صحابي أو كان تابعي، فالمتصل بابه واسع. أما المسند فأضيق. المسند هو المتصل ولكن إلى شخص معين. من هو هذا الشخص؟ ها، من هو الشخص؟ النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو المسند. يعني نقدر نقول نسوي دائرتين، دائرة كبيرة هذه دائرة المتصل واسعة، لأن المتصل قد يكون متصل إلى الصحابي إلى التابعي إلى غيره، وهناك دائرة أضيق صغيرة في المنتصف المسند، هي ما اتصل إسناده إلى شخص واحد اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الفرق بين المسند والمتصل. كيف؟ اي نعم، لذلك قالوا بينهم عموم وخصوص، عموم وخصوص. كل حديث مسند متصل، ولكن ليس كل حديث متصل مسند. اي نعم، يطلق عليه المتصل ايضا، لانه من شروطه الاتصال. المسند من شروطه الاتصال. طيب، قال الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه الموقظة، موقظة كتاب مختصر صغير يعني له العديد من الشروح بعد ما شاء الله، قال الإمام الذهبي رحمه الله في الموقظة: المتصل ما اتصل، أعيد، المتصل ما اتصل إسناده وسلم من الانقطاع. قال: ويصدق ذلك على المرفوع والموقوف، ويصدق ذلك على المرفوع والموقوف. أما المسند شو أيها الإخوة؟ المسند خاص بمن؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قال الناظم رحمه الله: مسلسل قل ما على وصف أتى، مثل أما والله أنبان الفتى، كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما. أعيد، قال: مسلسل قل، يعني أيها الطالب، قل ما على وصف أتى، مثل أما والله قد مثل أما والله أنباني الفتى، كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما. هذا هو الحديث المسلسل. لماذا سمي مسلسلا؟ مأخوذ مما؟ من السلسلة، من السلسلة، لأن السلسلة عبارة عن عدة حلقات تتابعت على نفس الوصف، صح ولا لا؟ عبارة عن عدة حلقات مستمرة في نفس بنفس الشكل بنفس الوصف. كذلك الحديث المسلسل. الحديث المسلسل تعريفه هو، طبعا هو قال لك قل ما على وصف أتى، يعني أيها الطالب قل المسلسل على ما على وصف أتى. المسلسل هو ما تتابع رواته على وصف معين، هو ما تتابع رواته على وصف معين، وهذا الوصف إما أن يكون وصفا قوليا أو وصفا فعليا، وقد يجمع بين الأمرين، يكون وصف قولي وفعلي. هذا هو الحديث المسلسل. قال المصنف رحمه الله: مثل أما والله أنباني الفتى، يعني مثل، أعيد، مثل أما والله أنباني الفتى، يعني تتابع فيه رواته على قول أنبأني، يعني أنت تشوف الأسناد، قال أنبأني فلان، قال أنبأني فلان، قال أنبأني فلان، هذا مسلسل بي أنبأني، هذا مسلسل قولي ولا فعلي؟ قولي، واضح صح ولا لا؟ مسلسل قولي، يعني كل واحد من الرواة قال أنبأني، فهذا مسلسل قولي، يعني الوصف الموجود وصف قولي. أما الوصف الفعلي ذكره المصنف: كذاك قد حدثنيه قائما، كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسم، يعني كل واحد يقول حدثني فلان وهو قائم، حدثني فلان وهو قائم، قال حدثني فلان وهو قائم. القيام وصف قولي ولا فعلي؟ فعلي، صح ولا لا؟ فتتابع الرواة على هذا الوصف الفعلي وهو القيام، وهو القيام. كذلك التبسم، يعني كل واحد من الرواة يقول قال بعد، يعني بعد أن حدثني تبسم، بعد أن حدثني بهذا الحديث تبسم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. تبسم فعل ولا قول؟ فعل، صح ولا لا؟ هكذا، يعني الآن، يعني أنت الآن تأتي وتقول مثلا درسنا مثلا الأستاذ أو الشيخ البيقونية وهو قائم، هذا أنا قائم الآن، هكذا. كل الرواة تتابعوا على هذا الفعل اللي هو القيام، يعني كل واحد يقول أنا حدثني شيخي وهو قائم، لما تفتح الحديث تجد السلسلة كاملة، الحديث الأول الآخرة المسلسل بالقيام. وقد يجتمع الوصفان القولي والفعلي، هناك حديث يسمى المسلسل بالقبض على اللحية، المسلسل بالقبض على اللحية. كل راوي بعد ما ينتهي يقول بعد أن حدثني شيخي قبض على لحيته وقال آمنت بالقدر خيري وشري حلوه ومره. والحديث معروف, حديث مسلسل بالقبض, يسمون الحديث المسلسل بالقبض على اللحية. الآن تتابعوا على أمرين, قولي وفعلي. الفعلي شو هو؟ القبض على اللحية. والقولي قوله آمنت بالقدر. هو الحديث في القدر ترى. فكل راوي من الرواة بعد أن ينتهي يقبض على لحيته ويقول آمنت بالقدر. فتلميذه لما يشوفه بعد فترة من الزمن لما يحدث تلامذته بعد ما ينتهي من هذا الحديث يقبض على لحيته ويقول آمنت بالقدر. فالقبض على اللحية هذا وصف ماذا؟ فعلي. وقوله آمنت بالقدر وصف ماذا؟ قولي. فتتابعوا على الوصفين من أول السند إلى آخره. ولكن ينبغي التنبه يا الإخوة إلى أن الغالب على المسلسلات الضعف. أغلب المسلسلات لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم, أغلبها. وقد يصح الحديث ويثبت ولكن الوصف بالتسلسل لا يثبت. قد يثبت الحديث يعني متن الحديث يثبت ولكن الوصف بالتسلسل لا يثبت. وقد يثبت في مراحل في طبقات معينة من السند ولكن لا ينطبق عليه وصف التسلسل من أول الإسناد إلى آخره. فالغالب على المسلسلات الضعف وعدم الثبوت. قال الحافظ ابن الصلاح, طبعا ابن الصلاح عنده كتاب شهير مشهور ومعروف, كتاب ابن الصلاح علوم الحديث مشهور باسم مقدمة ابن الصلاح. قال رحمه الله قلما تسلم المسلسلات من ضعف. أعيد, قال قلما تسلم المسلسلات من ضعف, أعني في وصف المسلسل لا في أصل المتن. أعيد, أعني في وصف المسلسل لا في أصل المتن. المتن اللي هو الحديث نفسه. قال ومن المسلسل ما ينقطع تسلسله في وسط الإسناد. أعيد, قال ومن المسلسل ما ينقطع تسلسله في وسط الإسناد, يعني يكون مسلسل مثلا من النبي صلى الله عليه وسلم إلى تابع التابعي ثم تابع تابع التابعي ما يكون فيه, يعني يحدث بطريقة يحدث بالحديث طريقة عادية ومن بعده ومن بعده ثم يبدأ مرة ثانية التسلسل, فيكون في نوع من الانقطاع في الوصف في المنتصف منتصف الإسناد. قال الحافظ الذهبي طبعا في الموقظة عامة المسلسلات واهية, يعني شو واهية؟ يعني شديدة الضعف. قال أعيد, عامة المسلسلات واهية وأكثرها باطلة. الباطل أشد من الواهية. وأكثرها باطلة لكذب رواتها. وهنا فائدة وهي ذكر أهل العلم أن أصح مسلسل موجود المسلسل ها لا المسلسل الأولي حتى فيه انقطاع مو مستمر. لا الحين بتكلم وكل هاي مسلسلات فعلا جزاكم الله خير, بس أصح واحد نص عليها للعلم. ونختم بهذه الفائدة إن شاء الله. ها المسلسل بقراءة سورة الصف, المسلسل بقراءة سورة الصف. أخرجه الترمذي رحمه الله الحديث رقم 3309 3309 عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: قعدنا نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فتذاكرنا، فقلنا: لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله لعملنا. فأنزل الله تعالى: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال عبد الله بن سلام: فقرأها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يسمونه المسلسل بقراءة سورة الصف، يعني كل راوي بعد أن يذكر الحديث يقرأ السورة كاملة، يقرأ لتلامذته السورة كاملة، فتتابعوا على هذا الوصف، وهذا أصح مسلسل موجود ومعروف عند أهل العلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزدنا علما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا والله أعلم، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أي سؤال أي شيء تفضل. إذا كان في الإسناد فلان مثلا راوي ضعيف ولم يشتد ضعفه، يعني فلان مثلا نقول فلان كيف، طيب خلنا نأخذ من طريقة عملية. إذا وجدت عن فلان مثلا صدوق يخطئ، صدوق يخطئ، هذا في العادة يكون حديثه ضعيف لأنه يخطئ، معروف عنه أنه يخطئ، فمثل هذا تقول عنه حديثه، إذا وجد مثل هذا في إسناد تقول الحديث ضعيف، صح؟ هنا تقول لم يشتد الضعف. ولكن إذا مثلا وجدت في ترجمة أحد الرواة قالوا عنه مثلا فلان مطروح أو متروك أو كثير الخطأ، مثل هذا شو نقول عنه؟ شديد الضعف، أو حتى مثلا متهم والعياذ بالله، فهذا يعني شديد جدا الضعف فيه، صح ولا لا؟ فمثل هذا خلاص، إذا شفت مثل هذا في أسناد كبر عليه أربعا. نعم، كيف؟ إيه نعم، يعني يكون خفيف الضعف، خفيف الضعف، لأن تعرف حتى يعني الصحة على درجات أو الثقة على درجات والضعف على درجات، يعني فرق بين فلان يقولون عنه أمير المؤمنين في الحديث، وفلان يعني يقولون عنه ثقة ثقة، وفلان ثقة، وفلان جبل، وفلان مثلا صدوق، وفلان صالح، فلان صويلح، ففيه مراتب. يعني كذلك الضعف، هناك مثلا فلان صدوق يخطئ، فلان لين، فلان مثلا فلان مثلا واهي أو متروك، أو مثلا أحيانا يقول لك هو على يدي عدل، هذه من الألفاظ أحيانا الغريبة، هو على يدي عدل يعني يظن أنه ضعيف، يعني رايح مرة، فهذه يعني خلاص اغسل يدك منه. يعني يعني الضعف على مراتب، وهذه يعني المراتب وين تحصلها؟ تحصلها في مقدمة الحافظ بن حجر لكتاب التقريب، تقريب التهذيب، تستفيدها وايد، تستفيد منها بإذن الله تعالى. اي نعم. الاسناد نعم موجود، والاسناد خصيصة من خصائص الأمة الإسلامية، الله سبحانه وتعالى جعل الاسناد رجالا يحفظون به الدين. طبعا الآن أهمية الأسانيد صارت مو مثل، لأن خلاص الكتب دونت، والكتب الآن موجودة بين أيدينا، صحيح البخاري، صحيح مسلم، مسند الإمام أحمد، الكتب الأربعة، سنن الأربعة، وغيرها من الكتب. الآن الإسناد يذكر للتبرك، أو حتى يعني للعمل بسنة أهل العلم الماضين، ولكن الخاص ما دام الكتاب دون واشتهر بين أهل العلم خلاص، يعني مثل كتاب البخاري ومسلم أجمعت الأمة على صحتهما، صح ولا لا؟ فما يحتاج الآن تقول لي تأتي لي بإسناد إلى البخاري، هذا يعني يكون من باب لو أنت تحفظ لك حديث أولى من أنك تحفظ لك إسناد من الحين لهن مثلا البخاري أو الترمذي أو يعني من باب العمل بسنة أهل العلم هكذا لا بأس به يعني، بس الواحد ما يعني يضيع كثير من أوقاته أو حياته في هذا الأمر، لأن الإسناد غايته عفوا معي شوية ذكره الإسناد غايته البحث عن الإسناد أنك تصل إلى المتن وتعرف أن هذا صحيح وضعيف. طيب الآن الحديث في البخاري ليش تروح هذا؟ فإذا أنت عرفت أن الحديث ضعيف انتقل مرحلة ثانية وهي العمل بالحديث، التدبر في الحديث، فقه الحديث، هذا أهم صح ولا لا؟ إيه فهذا القصد يعني. إيه وياه تفضل. لا ترى لا هو إذا تكلمنا عن التصحيف والتحريف حتى النسخة اللي عندك بأسنادك قد يكون فيها تصحيف وتحريف. أهل العلم نبهوا يعني مثلا الآن نبه بالنسبة للبخاري أكثر من نبه على الاختلاف بين الروايات وكذا، القسطلاني في إرشاد الساري نبه على هذا، أهل العلم نبهوا في كتب الشروح، شروح الكتب الستة وغيرها على هذا التصحيف والتحريف وما قصروا ما شاء الله. الآن الأسانيد طالت كثيرا يعني تجد الأسناد 30 أو 35 شخص والعمر يفنى وما تقدر تحفظ يمكن يعني وما يكون له فائدة كبيرة يعني. نعم هذا ما يشترط فيه الإسناد، يعني تقصد القراءة عن المشايخ يقولك من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه، تقصد هذا؟ هذا ما له علاقة، قد يكون قد لا يكون له علاقة بالإسناد، لي مجرد القراءة عن المشايخ لضبط النص. بس هذا أيضا لا يشترط فيه الإسناد، يعني قد يكون هي نعم يكون الإسناد موجود ولكن مو مدون الإسناد، تقصد يعني لأن الإسناد لابد أن يدون، بس أنت الحين كيف بتشتري من السوق نسخة مكتوب عليها
يعني تقرأ شيء أساسي صحيح لك
إياه؟ إيه هذا القراءة على المشايخ هذا أمر آخر، يعني لا يشترط فيه الإسناد، يعني ممكن تقرأ على شيخ هذا الكتاب وبدون إسناد، شيخ يعني فاهم لهذا العلم مثلا علم المصطلح أو علم النحو أو علم الفقه أو أصول الفقه أو غيره وما في إسناد لهذا الكتاب، فلا يشترط في هذا الباب الإسناد، يعني نفس ما قلت الإسناد جيد الواحد يهتم به وكذا ولكن لا يعني يجعله الأمر اهتمامه وشغله الشاغل، يعني الأسانيد لا يجعله شغله الشاغل خلاص لا. كيف يعني أي إسناد تقصد؟ إسنادنا نحن من الإسناد بشكل عام هو الإسناد أصلا يعرف به ثبوت الحديث من عدمه. إحنا ليش ندرس علم المصطلح؟ لماذا؟ ما هي الغاية من علم المصطلح؟ لمعرفة حال الراوي والمروي، لمعرفة حال الراوي والمروي، الراوي اللي هو الإسناد الرواه والمروي اللي هو المتن. فالإسناد ليش ندرسه؟ حتى أهم شيء شو في الإسناد، شو اللي يهمنا في الإسناد، نصل إلى أن هذا الحديث هل هو ثابت ولا غير ثابت. طيب إذا عرفنا أن هذا الحديث ثابت نعمل به نطبقه، ثمرة العلم شو؟ العمل صح ولا لا؟ أما إذا عرفنا أن هذا الحديث ضعيف أو غير ثابت نحذر منه ونبين للناس ضعفه. فهذه هي الغاية من دراسة الأسناد يعني. ما أدري إذا كنت أنا وضحت فهمت هذا هو المقصود يعني من سؤالك. كيف الأسناد بدأ؟ من عهد النبي صلى الله عليه وسلم. من عهد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي لما يقول لك حد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا أسناد. أنت لما تسند القول إلى قائله هذا أسناد. واضح؟ أي سؤال؟ تفضل يوسف عندك سؤال؟ ها؟ أي سؤال آخر؟ جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.